بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والصيام والقيام، وأهلا بكم مع منهج حياة. شهر رمضان شهر الطاعات وشهر المغفرة وشهر التزود بالإيمان الذي هو أساس التغير في حياة المسلم، وهو أيضا البعد الأول من أبعاد برنامجنا وبرنامجكم أيضا منهج حياة. كما تحدثنا بالأمس، موضوع هذه الحلقة هو تحت عنوان آمنت. إذن آمنت هو موضوع هذه الحلقة مع ضيفنا الدائم لهذا البرنامج الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الأحمد، المشرف على موقع حلول للاستشارات والتدريب. حياك الله دكتور عبد العزيز.
الله يحييك أخي علي في هذه الليلة الطيبة الماتعة، ويتجدد بي وبك أيضا ومع الإخوة والأخوات في لقاء من برنامج منهج حياة. أسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق.
آمين. كما أذكر السادة المشاهدين بإمكانية المشاركة معنا في هذه الحلقة عبر هاتف البرنامج الذي سيظهر أمامكم على الشاشة تباعا، أو على الصفحات الخاصة بالبرنامج التي تظهر أمامكم على الشاشة أيضا، سواء الفيسبوك أو تويتر. أرحب بك مرة أخرى دكتور عبد العزيز. وقبل أن أبدأ في محاور حلقة هذا اليوم أو نأخذ التقرير، الحقيقة هناك العديد من الأسئلة تسأل حول كيفية المشاركة في البرنامج. طبعا هو كان أحد محاور حلقتنا بالأمس، لكن داهمنا الوقت ما استطعنا نتحدث عنه.
لا بأس. الحقيقة طبعا هو سؤال كبير لأننا أنشأنا الموقع،
يعني باختصار.
لا بأس. طبعا ليس البرنامج هو البرنامج الإعلامي، البرنامج الإعلامي الآن الذي هو على القناة، قناة المجد، هذا يبسط المعلومات وأيضا نناقش بعض الأفكار ونذكر بعض التطبيقات البسيطة، بينما التفاعل الكبير عبر الموقع الذي هو e.hulul.net، وهذا الموقع يسجل فيه الإنسان من الإخوة والأخوات من كانت أعمارهم 12 سنة فما فوق، يمكن الكبير ممكن يدخل اللي عمره 50 و60 فيدخل،
يعني يناسب اللي في سن 12 و13 و14.
نعم نعم، بحيث يقيس نفسه يدخل في القياس القبلي، وقد صممنا قياسا خاصا لهذا البرنامج اشتغلنا عليه مدة 3 أشهر الماضية.
يعني قبل لا يدخل لازم قياس.
نعم، يقيس نفسه، نقيس البعد الإيمان والعمل والعلم والثبات والطموح والتحدي والخطوط الحمراء إلى آخره، ثم يدخل في البرنامج يستمع هذه الحلقات وتنزل في الموقع ونعطيه التطبيقات كل 3-4 أيام، ثم يسير معنا بالنشاط بعد رمضان نقيسه ثم نخرج له النتيجة. وهذا التفاعل عبر الموقع الذي هو موقع حلول للاستشارة،
طبعا غير صفحة الفيسبوك وتويتر.
نعم،
هذا خاص بالتفاعل أثناء البرنامج.
نعم، التواصل الاجتماعي المبسط، لكن الرسمي لأنه سيسجل معلوماته، لأن فيه أيضا سنعطيه إن شاء الله تعالى بعد العيد سنعطيه نتائج القياس القبل البعدي، وهذه مميزة أظهرناها هذه السنة. يعني أي إنسان يلتحق معنا الآن بعد رمضان بإذن الله تعالى على خير، سنعطيه النتيجة الفارقة بين القبل والبعدي، سنعطيه نتيجة التطبيقات، سنعطيه أيضا نتيجة النشاط، ثم نختار أفضل 3 متغيرين تغيرا في منهج الحياة، ويعطون بعض الجوائز التحفيزية.
جميل، هذه الفكرة.
نعم. طيب. علما أن أيضا أخي علي، عذرا، أنه ربما بعد 4 أيام أو 3 أيام سيقفل التسجيل، فأنا أهيب بجميع الإخوة والأخوات، لأنه ليس لن يفتح يستمر، إنما يمكن إلى يوم 5 أو 6 يقفل التسجيل.
إذن 3 أيام ثم يقفل التسجيل. نعم. تسجيل. نعم. في أو المشاركة عبر هذا البرنامج. نعود بعد أن نتابع هذا التقرير أحبة المشاهدين، لكن قبل هذا التقرير أريد أن أسأل، يعني هل هناك مسوحات أجريتموها على المشاركين معكم سواء في الأعوام السابقة أو الذين يشاركون معكم في هذه السنة؟
نعم نعم، طبعا فيها القياس القبلي، واليوم الإخوة أرسلوا لي النتيجة حتى لا بأس نظهرها يعني للمشاهدين والمشاهدات الآن، وهي خرجت الآن وهي معي.
بالنحو اللي شاركوا معنا بالأمس واليوم.
نعم،
أو اللي دخلوا معنا في المسابقة.
لهم أسبوع الآن، هم يدخلون. جميل. من عشرات الدول الإسلامية والعربية، وخرجت بعض النتائج، هذا فقط بعد الإيمان.
طيب نطرحها الآن ولا بعد التقرير؟ إيش رأيك؟
لا بأس كما تشاء.
أجل نأخذ التقرير ثم نعود أحبة المشاهدين. لا. نتابع هذا التقرير.
في رحاب الكون عطر، في رياض القلب روى ثم فاح.
أهلا بكم أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدين مرة أخرى مع برنامجكم منهج حياة، عنوان هذه الحلقة آمنت. أهلا بك مرة أخرى دكتور عبد العزيز.
الله يحييك يا أخي علي.
تحدث التقرير كمدخل لحلقتنا عن أهمية الإيمان، وكذلك كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم بأفضل الأعمال. تحدث أيضا التقرير أنه لا يمكن يتحقق هذا الإيمان إلا باليقين والاعتقاد الجازم والثابت. لو تعرفنا بس ما المقصود بالاعتقاد واليقين والإيمان كذلك.
لا بأس. طبعا الإيمان مفهوم عند أهل السنة والجماعة، الإيمان لغة التصديق، ويعني في مصطلح أهل العلم أنه الإيمان هو قول باللسان وأيضا اعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان في واقع الحياة. يعني عندنا علاقة كبيرة جدا بين الاعتقاد داخل القلب وما بين القول باللسان وما بين العمل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الرائع الشهير، وكل حديث النبي صلى الله عليه وسلم رائعة، لما قال الإيمان 64 شعبة، وفي عدد من الروايات أكثر وأقل، قال أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. قال بعض أهل العلم شرح هذا الحديث، قالوا بأن أعلاها قول لا إله إلا هذا القول، وأدناها إماطة الأذى عمل في الجوارح، والحياء شعبة لأنه عمل قلبي. لكن بعض أهل العلم فرقوا تفريقات لطيفة بين الاعتقاد وبين اليقين، لأن الاعتقاد معنى الاعتقاد الإبرام والتوثيق والشد بقوة والجزم بهذا الشيء،
هذا باللغة
في اللغة. ومعناه في الاصطلاح العقيدة هو أن الإنسان يعقد قلبه على شيء ورد إليه، خاصة عند المسلم من الكتاب أو من السنة. ونفرض مثلا عقيدته بالله عز وجل بأن الله إله واحد وأنه لا يستحق العبادة إلا الله عز وجل، عقيدته بإخوة المؤمنين، عقيدته مثلا بالبعث بعد الموت، وهكذا. هذه هي العقيدة.
اليقين،
اليقين مستوى أعلى من العقيدة، أو بالأصح هو أعلى العقيدة. اليقين مرتبة عالية جدا، يعني العقيدة قبول الشيء والعقد عليه،
أو الاعتقاد به مثلا، أو عفوا الاقتناع به.
أحسنت، أو الاقتناع به، يعني يقبله ويقتنع به أو فيه. لكن اليقين هي مرحلة أعظم، تصل إلى أنه كأنه يرى ما لا يرى، كأنه رأي العين. ولذلك قال الله عز وجل في سورة البقرة مثلا وبالآخرة هم يوقنون. هل رأيت الآخرة أنت؟
لا.
أم أنا؟ لا. هل رأها المشاهدون والمشاهدات؟ لا. أيضا لما يذكر الله عز وجل عن الإنسان في لقائه مع الله عز وجل، كما في حديث عدي بن حاتم لما قال في الحديث لا 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 سيكلمه الله عز وجل، ليس بينه وبينه ترجمان يترجم له، فيرى يميني فلا يرى إلا النار، ويرى أن يساري فلا يرى إلا النار، ويرى أمامه فلا يرى إلا ما قدم. هذا الحديث ينقلنا مباشرة إلى الآخرة. إذن اليقين مرتبة عالية، حتى الله عز بل وصف الله المؤمنين بها، وهي من أعظم أوصاف المؤمنين، كما قال تعالى في سورة التكاثر لما تلهي الناس الدنيا حتى إنك وأنت تراهم أو ترانا كأننا لن نموت، وكأننا لن نبعث، وكأننا لن نحاسب، وكأننا ليس هناك جنة ولا نار. طبعا هذا خلاف، وهذا ضعف في القلب وضعف في العقيدة. ولذلك الاعتقاد واليقين هما ركيزتان يقوم عليهما الإيمان، والإيمان اللي هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر. لو تلاحظها، هل رأيت أنت الملائكة؟
لا.
هل رأيت الرسل؟
لا.
هل رأيت الله؟
لا.
هل رأيت اليوم الآخر؟
لا.
إذن هذه الركائز الستة هي صميم إيمان المسلمين أو المؤمنين، وهي أن نوقن بها بأنها موجودة حقيقة لا شك فيها أبدا ولا امتراء،
نعتقد بها ونوقن بها.
إيه نعم. وهذا رد كبير على البعض ممن أحيانا يأتيه الشك أو الوسوسة بمعنى الآخرة، هل هي موجودة ولا موجودة، هل فعلا موجود ملائكة، أو كما يكتب بعض الأدباء هل فعلا مر جيل الصحابة أو مر الأنبياء على هذه الأرض. فلا يؤمن إلا بما يرى عيانا مثل الكافرين، نعوذ بالله من ذلك. ولذلك هنا نقطة مهمة حساسة،
ألا وهي
وأنبه أيضا الجميع لها، وهذه النقطة هي قضية المسلم إذا كان يؤمن بالله عز وجل وأن الله هو الخالق الموجود الرازق، وأنه يتوجه إليه بالتأليه، يعبد الله، يعني يتوجه إليه بالذبح والتضرع، ولكنه مسيء يخطئ ويعمل ربما كبائر الذنوب ويعني يتمادى في ذلك، وهناك كافر بالله وباليوم الآخر وبالمرسلين ولا يؤمن بالبعث بعد الموت، ولكنه أمين وصدوق في تعامله وإنسان نظيف، أيهما أفضل عند الله، هذا أم هذا؟ يعني هذا الرجل الكافر أم ذاك المؤمن المسيء المؤمن؟ ليش؟ السبب الإيمان، السبب أنه يؤمن بالله واليوم الآخر حتى لو كان عنده أخطاء. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل أن بعض المشركين كانوا في وقتهم كانوا كرما ويقدمون خيرا، هل هذا يفيدهم يا رسول الله يوم الآخر؟ قال لا، إن الله عادل فيوفيهم أجورهم في الدنيا حتى إذا أفضوا إلى الآخر لم يكن لهم حسن يجزون بها وأصبحت هباء منثورة.
جميل، لكن من حيث التأصيل النفسي كيف نجعل الاعتقاد واليقين منهج حياة للإنسان؟
شوف يا أخي علي، في قضية مهمة جدا، سؤالك رائع. القضية إذا الإنسان ما عنده ثقة في طريقه، شفت العظمة حتى من الكافرين، لكن أنا أتكلم عن المسلمين لأنه مقامهم أعظم. الإنسان إذا ما كان عنده ثقة في نفسه، والمسلم عنده ثقة بربه وثقة في طريقه، فهو يعتصم بحبلين، يعتصم بالله ويعتصم بحبل الله. ما الفرق بينهما؟ أذكرهما لك. الاعتصام بالله هو أنني أستوثق بالله بأنه معي في كل وقت، وأنه يراني في كل وقت، وأنني أسعى إليه في كل وقت. هذا الاعتصام بالله لما يأمرنا نعتصم به. أما الاعتصام بحبل الله فهو بكتاب الله والسنة، بطريق الله عز وجل موصل إليه، العلم الشرعي. فأنا أسير بطريقي أو على طريقي على ثقة، وأنا على نور ليس على جهل. وهذا التفريق ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى، ساقه عن شيخ الإسلام ابن تيمية في قضية سلوك الطريق، كن على يقين وعلى بصيرة. فهذا هذا الأمر له علاقة بالعمل الحياتي والنفسي. الإنسان إذا كان عنده ثقة وعنده انطلاق ويقين، سبحان الله يرتاح.
صحيح.
ونحن نبني المنهج هنا، لا بد أن يكون عندنا إيمان بالله، إيمان بطريقتنا، إيمان بمنهجنا، ثم هذا هو الوقود الأساسي لانطلاقنا في الحياة فيما يأتينا إن شاء الله تعالى من الأبعاد والركائز المهمة في الحياة.
جميل، لأنه هو الأساس أصلا، الإيمان واليقين بما يعتقد به الإنسان
هي القاعدة الأساسية للسير في الحياة. طيب. ولا يقبل الله في حديث من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. يعني إذا مات الإنسان وهو كافر لا يدخل الجنة، وإذا مات المسلم وإن كان عنده تقصير كبير ولكنه يؤمن بالله وموحد لله ويعمل أركان الإسلام الأساسية، فإن الله عز وجل سيرحمه برحمته ويدخله الجنة بإذن الله، تمأله إلى الجنة. والسبب الإيمان، الإيمان، لكنه ليس إيمان مجرد، إيمان حقيقة في القلب، ويقول في اللسان ويعتقده ويعمله في جوارحه وإن قصرنا.
جميل، أنا أستاذنك دكتور عبد الأستاذ السادة المشاهدين بمتابعة هذا التقى الذي عده الزملاء حول فلبيني أسلم ثم أسلم على يديه بعد ذلك 70 شخص. نتابع هذا التقرير ثم نعود.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. في هذه الحلقة التي نتحدث فيها عن الاعتقاد واليقين، سوف نلتقي بالأخ عبد الواحد ونرى مدى تأثير اعتقاده ويقينه، التغير في اعتقاده ويقينه على سلوكيات. بداية نود أن تعرف بنفسك. عبد الواحد، can you introduce yourself please?
My name is Christian Laureles. I came from Philippines. I go here in Saudi Arabia for working as a driver.
Since how long you came to Saudi Arabia?
4 years and 2 months. And I become
Muslim.
Until become Muslim 3 years and 2 months.
اسمي عبد الواحد كريستيان لوريلس، طبعا اصبح اسمه عبد الواحد بعد ان اسلم. يعمل كسائق خاص، قدم الى السعوديه منذ 4 سنوات واسلم منذ 3 سنوات وشهرين. اوكي عبد الواحد، we will ask you another question. نريد ان اسال الاخ عبد الواحد عن معتقده السابق. هل كان لديه شك بان ديانته لم تكن الديانه المثلى؟ عبد الواحد، did you have any doubts about your previous religion?
I am not comfortable my previous religion. I'm not happy every day. I'm not comfortable like that, sir. I want the truth of meaning of religion like that, sir.
يقول الأخ عبد الواحد أنه لم يكن يشعر براحة، لم يكن يشعر بسعادة، وكان دوما يبحث عن الحقيقة والدين الصحيح. Okay, so can you tell us how did you become a Muslim?
I decided to become a Muslim for reading the books, to see other Muslims treating a brothers like that. Respect, don't lie anybody, tell the truth. Love your mother, love your father, and love your brother.
Anybody influenced you to become a Muslim?
No, sir, I'm not. No, sir, I'm not. He not push me to become a Muslim, sir, like that. I'm decided to myself.
يقول الأخ عبد الواحد أنه من الأسباب التي جعلته يفكر بالإسلام هي المبادئ والأخلاق الجميلة في الإسلام كبر الوالدين والتعامل الصادق والتعامل الرحيم وأنه لم يجبر من قبل كثير على الإسلام. He treated you in a proper way.
I treated him in a proper way, sir.
Like a brother.
Like a brother, sir. He treat me more than a friend, more than brothers, like that.
يذكر أن كثير كان يعامل بطريقة كأكثر من أخ وهي كانت من أهم الأسباب التي جعلته يفكر بالإسلام. عبد الواحد, when you change from your past religion to Islam, did that affect your behavior?
Yes, sir. But it's the effect of my behavior, sir. My past religion, sir. I'm not comfortable, sir. I'm shouting like that. But now, sir, I become embrace Islam, sir. I learn to patient. I learn to don't lie. Only, sir, love your brother, love your sister, like that, sir.
يقول أنه على معتقد السابق كان غير مرتاح وكان كثير الصراخ والقلق, ولكن بعد أن أسلم الحمد لله أصبح هادئ وتعلم الصبر وتعلم الصدق والتعامل الجيد مع الأخوة. وهذا عبد الواحد, سمعنا الأخ عبد الواحد أسلم عن طريق 70 شخص ما شاء الله من الجنسية الفلبينية, بعضهم بطريقة مباشرة وبعضهم بطريقة غير مباشرة. ونريد أن نسأل عن أسلوبه وطريقته في التأثير على هؤلاء الأخوة. عبد الواحد, we heard that many brothers became Muslim through you. We want your recommendation or suggestion or advices about the best way to call the others to Islam.
The best way to other people, sir, to talk to, the best way to talk, to respect, like that, sir.
And so you recommend that we focus on the belief at the beginning or about the beautiful ethics of Islam?
Yes, sir, like that. I teach them, I share the, I learn to the Islam like this, the beautiful ethics of Islam, respect your mother, like that.
طبعا ينصح الأخ عبد الواحد بأن يتم التركيز على الأخلاقيات وسلوكيات الإسلام قبل البداية في مناقشة الاعتقاد ومحاربة الآخرين في معتقده, في معتقداتهم, بحيث أنهم يعتقدون أنها صحيحة. ولكن نبدأ بتعريفهم بالإسلام عن طريق الأخلاقيات والسلوكيات الجيدة للإسلام وكيفية التعامل الجيد مع الأب والأم والآخرين, هي المدخل المناسب كبداية, ومن ثم نبدأ في مناقشة مواضيع الاعتقاد وأمور العقيدة. وبهذا إن شاء الله تكون انتهت حلقتنا فيما يخص تأثير الاعتقاد واليقين على سلوكيات المرأة.
في أرض القلب روى ثم فاح.
أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدين, مرحبا بكم مرة أخرى مع برنامجكم منهج حياة في حلقتنا لهذه الليلة التي هي بعنوان آمن. ترحب بك دكتور مرة أخرى.
الله يحييك.
إذا عندك تعليق على التقرير.
والله جميل, يعني الحقيقة هذا الأخ هذا هو الكفيل, يعني هو
اللي مع
أي نعم. السائق أيوة. عن طريق مكتب توعية الجاليات جزاهم الله تعالى خيرا لما الإخوة عدوا هذا التقرير, لكن يبين لنا يعني بذل هذا الكفيل لأنه يسلم هذا الرجل, ثم هذا الرجل انظر أسلم على يديه 70. المقصود أن هذا الرجل انظر لما بنى, يعني تغيرت حياته كاملة لما أسلم, وظهر ذلك على سلوكه وعلى قلبه, ثم انطلق هذا الأثر إلى زملائه وكان
بالدعوة.
إيه نعم. جميل.
هل يمكن للبيئة والمجتمع أن تؤثر على الشخص من حيث الدين والإيمان والاعتقاد؟
ما في شك.
كيف؟
يعني البيئة تصنع الإنسان, كما أن الفطرة والأساس لها أثر يعني كبير, لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فأبواه يهودانه ونصرانه
ومجسان.
البيئة لها دور.
صحيح.
لها دور كبير. وهذا الدور له علاقة بالأب والأم, وأيضا مثلا المعلم, الإمام, المسؤول, أيضا مجالات الحياة المؤثرة مثل الصحافة, مثل الإعلام, مثل الفضاء, مثل النت أو الويب سايت والجوالات, وغيرها من المؤثرات، هذه كلها تؤثر في الإنسان. ونلاحظ الإيمان له علاقة بالمجتمع. يعني لو تلاحظ أنت الآن، يعني بعض الناس يسأل يقول هل الإيمان فقط في القلب ولا يظهر على تعاملي في المجتمع؟ بلى، يعني يظهر مثلا حينما نجتمع في الصلاة، هذا اجتماع وهو من ظهر الإيمان. حينما مثلا نعطف على
بعض الإيمان المجتمع،
نعم خلينا نسميه الإيمان المجتمعي، ويحقق الأمن للناس، يحقق الراحة والقرب وأيضا الإحسان. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه. يعني الإيمان لابد يكون فيه حب، الإيمان لازم يكون فيه عطاء، الإيمان لابد يكون فيه أمن، يعني بحيث أن جاري يأمنني، لا يأمن من لا يأمن جاره بوائقة. والأحد يعني الشواهد في ذلك كثيرة، لكن لا أريد أن أستطرد فيها حتى لا أخذ الوقت. يعني
جميل، لكن أتوقع بل أجزم لو نبحث في حياة السلف الصالح أو في حياة في الواقع لو وجدنا نماذج كثيرة تتحدث عن ما نحن بصدهنا. إذا كان عندك بعض القصص مثلا تحدثنا بها
لا بأس، يعني
القصص لكن باختصار، يعني
لا بأس. القصص كثيرة سواء في التاريخ والسيرة والسنة أو في الواقع. جميل. أذكر على سبيل المثال مثلا قصة مثلا حرام بن ملحان رضي الله تعالى عنه، الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني عامر مع 70 القراء الشبيبة، ثم لما ذهبوا حصل لهم قصة كبيرة يعني معروفة، ثم قام حرم ملحان وأخذ الكتاب إلى عامر بن الطفيل وقتله وهو يطعنه، فار الدم من بطنه على يديه، ثم أخذ الدم لأن هذا غدر به رسول وأتاه يقدم له الكتاب، فمسح به وجهه ثم قال فزت ورب الكعبة. بماذا فاز؟ يعني هذا القاتل لا يرى ما يرى حرام، إنما يرى دنيا، ولذا قتل هذا الرجل ولكن قدمه إلى الآخرة، فقال فزت. بماذا فاز؟ فاز بالسعادة، فاز بالشهادة، وفعلا فاز رضي الله تعالى عنه وارضاه. أيضا عمير بن الحمام حينما تقدم في معركة بدر وقال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فقال يا رسول الله بخن بخن، قال على ماذا بخن بخن؟ قال يا رسول الله أرجو أن أكون من أهلها، قال إنك من أهلها، ثم أخذ من جعبته كان معه تمرات ثم أكل واحدا ثاني ثم ألقاها، فلما ألقاها قال يعني إن بقيت حتى أكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة، فقاتل حتى قتل في غزوة بدر، وهذا الحديث رواه مسلم. أيضا قصة الأعرابي الذي أتى مع النبي صلى الله عليه وسلم وقاتل في غزوة خيبر، ولما أتي بالغنائم وقسمت قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الغنائم، فقالوا يعني اطلبوا هذا الرجل ثم أعطوه هذه يعني قسمه من الغنائم، فاستغرب قال يا رسول الله على ماذا؟ قال هذا نصيبك، قال لا يا رسول الله لم أبايعك على هذا، أنا بايعتك على سهم أقاتل حتى يدخل السهم من هنا ويخرج من هنا.
الله.
قال النبي صلى الله عليه وسلم إن صدق ليصدقنه الله عز وجل، فذهب في القتال ثم وجدوه مقتولا فأتوا به فقال صلى الله عليه وسلم هذا هو، قال أهو هو؟ قال صدق الله فصدق. وهذا محض الإيمان هو الصدق، فحصل له ما أراده من الله عز وجل. والقصص كثيرة حتى في الواقع. نعم
جميل. طيب دعنا نتحدث بشكل أكبر وبتطبيق أكبر وأكثر، كيف الإنسان يطبق الإيمان من حيث الاعتقاد واليقين في حياته اليومية حتى يكون له منهج حياة؟
قصدك أنت الآن يعني أن الإنسان
يطبق هذا
ينزل الإيمان
في الواقع
في واقع حياته؟ طبعا نحن المسلمين ليس عندنا علمنا في الاعتقاد، أو بمعنى فصل الدين عن الحياة أو فصل العبادة عن الحياة. يعني الذي يقودنا في حياتنا هي عبادتنا لربنا، والعبادة شاملة لكل مناحي الحياة، سواء المجالات الاقتصادية أو المجالات السياسية أو المجالات الاجتماعية وغيرها من المجالات. هذا من ناحية بشكل عام. أما من ناحية الفرد فهو إن نام فهو على عبادة، أو قام فهو على عبادة، وإن خرج فهو على عبادة، وإن دخل فهو على عبادة. بمعنى أن هذا الإيمان ليس هو خارج أذهب إليه في مكان معين وإذا ابتعدت عنه لا أرتبط به، مثل الكنيسة مثل النصر. لا، الإسلام معك في كل مكان، ولذلك ربطت الصلاة ليس فقط في المسجد، جعلت لي الأرض
مسجدا وطهورا.
هذه شمولية العبادة في الإسلام وشمولية الإيمان. يعني الإيمان معك في كل وقت، معك
في كل مكان،
في كل زمان، في كل مكان. ولذلك المسلم إن تيسر له هذا الأمر فهو معه إيمانه، إن حبس معه إيمانه، إن خرج في سياحة معه إيمانه، فهو يتقلب بالإيمان في كل مكان، اعتقاد في القلب ويقوله في اللسان بأذكاره وكلامه، وأيضا يطبقه في الجوارح. إذن الإيمان هو في كل مناحي الحياة، هو في كل شؤون تعاملاتنا وتفاعلاتنا.
جميل. طيب يعني هل هي فعلا تكون تصرفات يومية في الحياة اليومية يعني أذكر بعض الأخوة سأل سؤال يقول لو يضرب الدكتور مثال واحد فقط
يسألون وين يعني قصدك؟
اللي هو عن طريق تطبيق هذا الاعتقاد واليقين في منهج الحياة.
دعني أذكر هذا المثال. مثلا لما الآن إنسان يتعامل في بنك ويتعامل بالربا ثم يأتي إليه إنسان آخر فيقول هذا يتكلم معه ويقول قال الله عز وجل كذا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا يذكر له الأدلة وأن هذا الربا لا يجوز، ثم ذلك الرجل يقول لا الإيمان أو الإسلام له علاقة بالمسجد أو في تعامل معين، هذا ليس علاقة لا علاقة للمال في واقع الحياة. هنا هذا فيه انفصال، فيه انفصام بين الاعتقاد أو بين الإيمان أو بين اليقين بلقاء الله عز وجل ومساءلة الله عز وجل وبين واقع الحياة.
طيب أنا وعدت المشاهدين بعرض التقييم اللي كان
الإحصائية لا بأس طبعا لما
لكن بشكل سريع ما بعد بقى معنا وقت.
طيب لا بأس الإحصاء أو النتيجة قياس بعد الإيمان في منهج الحياة لدى المشاركين والمشاركات خرج عندنا تقريبا على هذه الأسئلة أؤمن بالقاعدة من جد وجد ومن زرع حصد أقوالي وأفعالي وأفكاري متطابقة قدر الإمكان والاختلاف بينها الإيمان بالله أحد أسباب النجاح في الدنيا. طلع عندنا 49% هم الغالب والدائم وطلع عندنا تقريبا الباقي 51% هم الضعيف والأبد أو النادر يعني العكس. إذن طلع أكثر من 51% هم الأضعف. يعني بعد الإيمان في منهج حياتنا يتجه إلى الأضعف، يحتاج إلى تدريب ويحتاج إلى تعليم ويحتاج إلى تفهيم، وهذا ما سنأخذه إن شاء الله تعالى في هذا في هذه الحلقات، خاصة في ظل الآن الزحف الفضائي والزحف النتي، ولا تجد العلم الشرعي مثلا أو تجد مثلا تجديد الإيمان أو الوعظ أو التذكير أو الطموح أو الثبات. هذه أمور مهمة جدا خاصة في ظل المتغيرات الآن، لنصبح عند الناس نوع من الشك وكيف يبني منهج حياة.
طيب الحقيقة بما أن ما بعد بقي معنا وقت نذكر الفائز بسؤال حلقة الأمس، وكان السؤال يقول أذكر 3 من أبعاد برنامج منهج حياة. طبعا الأبعاد هي كانت 7 كما ذكرها الدكتور بالأمس: الإيمان والعلم والعمل والطموح والقوانين والضوابط والمثابرة والتحدي والثبات. الفائز بسؤال البارحة هو المتسابق عبد الله بن عبد الله بن عثمان العبد الله من الرياض. عبد الله بن عبد الله بن عثمان عبد الله من الرياض. قيمة الجائزة هي 2000 ريال، عبارة عن قسيمة شرائية مقدمة من الشركة العربية للعود. طيب سؤال حلقة الغد أو حلقة اليوم عفوا، هو يقول السؤال: من هو الصحابي الذي طعن فأخذ الدم ونضحه وقال فزت ورب الكعبة؟ قاله الدكتور قبل قليل: إما أسعد بن زرارة أو طلحة بن عبيد الله أو حرام بن ملحان. أسعد بن زرارة، طلحة بن عبيد الله، حرام بن ملحان. طبعا الجوائز مقدمة من الشركة العربية للعود. قيمة الجائزة 2000 ريال، مقدمة من الشركة العربية للعود. الجواب عن طريق موقع حلول، موقع الخاص بالبرنامج، موقع حلول للاستشارات والتدريب. أشكرك دكتور عبد العزيز، والشكر أيضا موصول للإخوة والأخوات المشاهدين الذين تفاعلوا معنا في هذه الحلقة. أذكر بحلقة الغد بإذن الله، ولا تستكون بعنوان كأنك ترى. إلى ذلكم العين، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.